قوله إلى الله وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذه الشرطية؟ جوابها قوله فقد استمسك، وقرن الجواب بالفاء لأنه اقترن بقد، والجواب يقترن بالفاء إذا كان فيه إذا كان أحد أمور ستة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ، سبعة وبالتنفيذ. وهذا اقترن بالجواب قد فوجب أن يقرن بالفاء. وقوله من يسلم وجهه إلى الله، يعني معناه ينقاد له تمام الانقياد بحيث يسلمه إليه، وهذا غاية ما يكون من التذلل والتوكل. يسلم وجهه إلى الله ولم يقل لله، لأن قوله إلى الله أبلغ، كأنه أعطاه الله عز وجل وبلغ غايته في الوصول إلى الله. وقول وجهه، المراد وجهه يعني وجه قلبه أو وجه بدنه؟ نعم، المراد وجه قلبه يعني اتجاهه، فهو من الوجهة، أي من يتجه إلى الله قصدا وتوكلا واعتمادا. وقوله وهو محسن، الجملة هذه حالية، حال من فاعل يسلم، يعني والحال أنه محسن. والمراد بالإحسان يقول المؤلف التوحيد، ولكن الصواب خلاف كلامه، لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، لكن قوله هو محسن أي محسن باتباع الشريعة، محسن باتباع شريعته، شريعة الله عز وجل. فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. وقوله هو محسن يعني لماذا؟ باتباع الشريعة، يعني متبع لشريعتهم على وجه الإحسان. فقد استمسك بالعروة، استمسك بمعنى تمسك، لكنها أتت بهذه الصيغة استفعل للمبالغة، أي المبالغة في التمسك، لأن استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كثرت حروف استمسك صارت أقوى في معناها من تمسك. وقول بالعروة الوثقى، يقول المؤلف رحمه الله بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. العروة، الإنسان عندما يتمسك بالحبل فتارة يتمسك به بطرفه وليس له عروة، وتارة يتمسك به بطرفه وهو معقول، وتارة يتمسك بطرفه وهو مثلي كالعروة. أيهما أبلغ؟ العروة أبلغ، لأن الإنسان يتمسك بطرفه ربما يزلق فيسقط، وكذلك بطرفه معقولا ما يتمكن مثل ما يتمكن بطرفه إذا كان عروة. والوثقى مؤنث أوثق، يعني العروة التي هي أوثق شيء. نعم، ولا ريب أن من أسلم وجهه إلى الله محسن فإنه سينجو من كل مفروض ويفوز بكل مفروض، لأن هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل، أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن. هل ورد مثلها في القرآن؟ استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، يعني يصرار إذا عقد طرفه عاقبة الأمور. نعم، وإلى الله عاقبة الأمور. لما بيّن أن الذي يسلم وجهه إلى الله ومحسن أنه مستمسك بالعرض الوثقى، وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مستمسك بالعرض الوثقى ولا لا، مثل أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك، فيخشى أن يكون على غير حق. فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، عاقبة الأمور إلى الله، وهذا كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الإنسان قد يقول ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة للقنابل والصواريخ وما أشبه ذلك، فبين الله تعالى أن العاقبة لمن؟ عاقبة الأمور لله. فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخدعنك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية، لأن هذه القوة المادية تتضاءل بكلمة من الله عز وجل. إذا أراد عز وجل أن يخسف بهم جميعا الأرض أو يفسد عليهم معداتهم قال كن فيكون، ولهذا عاقبها بقوله ولله عاقبة الأمور، حتى لا يستبعد الإنسان نصر الله عز وجل بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة، لأن العاقبة لله عز وجل. هذه مثلها أيضا، يسلم الإنسان وجهه لله وهو محسن وينتابه بعض الأحيان شكوك، وهل هو على حق ولا على غير حق، وهل إن هذا الاستمساك حقيقي ولا لا. فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، وأنك متى أسلمت وجهك إلى الله وأنت محسن فلا بد أن تنتهي. وقوله وإلى الله عاقبة الأمور، إذا تفيد إيش معناها؟ تفيد الغاية، يعني غاية عاقبة الأمور إلى الله لا إلى غيره، هو الذي يدبر الأمور كيف يشاء حتى تصل إلى ما يريده سبحانه وتعالى. وقولها الأمور جمع أمر واحد الأمور، يعني الشؤون، كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله. هذا قسم من الناس الذي أسلم الله وجهه الله ومسلم. الثاني الكافر، قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره، لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره. قال من كفر فلا يحزنك، من هذه شرطية، وفعل الشرط كفر وجوابه قوله فلا يحزنك، وقرن بالفاء لأن الجملة اسمية، جملة اسمية فلا يحزنك. وقوله ومن كفر هذا عام من الأقارب والأباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن بكفر الكافرين سواء كانوا أقارب له أم أباعد. وقوله فلا يحزنك يا محمد، أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون موجها للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه ممن شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله، فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف. وقوله فلا يحزنك كفره، ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور، وإذا قيل حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف المستقبل. نعم، وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني لا تحزن أي لا تخف فإن الله معنا، على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار فيكون على بابه على الأصل. وقوله فلا يحزنك، قال المؤلف لا تهتم بكفره، وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء، يعني لا يهمنك أمره، ولكن الحزن أخص من الاهتمام، فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إذا كفر الناس، وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس، أقول إن حملها على ظاهرها أولى. وفعلا الإنسان الناصح يحزن إذا كفر الناس، يحزن لأمرين، أولا رحمة بهؤلاء الذين كفروا، والثاني حزنا على ما فات الإسلام من كثرة المتبعين، لأن كثرة متبعي الإسلام عز للإسلام، أليس كذلك؟
نعم.
وش الدليل؟ أن كثرة عزه؟ قال الرسول صلى
الله عليه وسلم
وغيره من القرآن. في القرآن آيتان تدل على أن كثرة عزه. لا إله
إلا الله.
نعم ربما آيتان ثالثة فيه ولا أراكم كثيرا لا في سرطة ربما تشيد هذا. قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال تعالى من تمن على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا. فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقع. الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالروس ولا بأمريكا، ومع ذلك يهابون. يهابون لماذا؟ من كثرة كما يقول قائل خز بين جبع شرع. نعم. وأعداء المسلمين الآن يحبذون المسلمين أن يقلل النسل، أن يقللوا النسل، فتارة يقولون إذا كثرتم النسل ضاق الرزق، كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإنذار، وتارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله عز وجل، وتارة يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحقها الضعف والتزحت. وهذا لا بد منه، لا بد أن تضعف المرأة كما قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن. والحاصل أن كثرة الأمم عز لها. وقوله فلا يحسن تكفره إلينا مرجعهم، جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر. إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره. وقوله مرجعهم مصدر منه أي رجوعهم، فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره، وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم. ولهذا قال فننبئهم بما عملوا، فننبئهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ننبئهم نخبرهم، وإذا أخبروا بذلك يجازون عليه. نعم الكافر لا بد أن يجازى على ذنبه، ولكنه يجازى بالعدل. ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فقول ننبئهم أي نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة، ثم نجازيهم بما يستحقون. قولوا إلينا وننبئهم هذا ضمير جمع، لكن المراد به التعظيم، المراد التعظيم ياسر. إن الله عليم بذات الصدور، هذا تكميل للتهديد، يعني أن الله عليم بذات الصدور. وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب، لأنها فيها كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أمانة ذات الصدور أي صاحبة الصدور وهي القلوب. وقال ذات الصدور دون قلوب، لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن كافر يحاسب على عمل القلب، وهو كذلك، فإن كافر يحاسب عليه، لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور كبير فائدة. نعم ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله. نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون، يأكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا، ولكن هذا قليل وقليل وقليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت خير من الدنيا، من الدنيا التي فيها فقط من أولها إلى آخرها، نعم من الدنيا وما فيها. هؤلاء والعياذ بالله يمتعون قليلا، وما أقل الدنيا ومتاعها. كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتك الحاضرة كأنه لم يكن، كأنه أضاف أحلام. يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهم يمتعون قليلا، والقلة هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه. فنوع المتاع بالنسبة لما في الآخرة قريب ولا أقول لك فيه قريب جدا ولا سينسب. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسمى. كذلك بالنسبة للزمن، الزمن قريب أليس كذلك؟ ولا ينسب عنه، لا ينسب إلى زمن الآخرة الأبدي. نمتعهم قليلا، وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتع، فقال جل ذكره: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا صفة هذا التمتع، شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج كما تفعل الأنعام تماما. وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم يعني بعد هذا التمتع القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا. نعم، نضطرهم يعني نجيئهم، نضطرهم يعني نجيئهم. فمن اضطر غير باغ يعني فمن ألجئ. وهذا أصله مأخوذ من الإلجاء إلى الضرر، لأن نضطر أصله نضطر. فلهذا كل شيء يوجب الإنسان يسمى ضرورة، لأنه يجيئه إلى هذا الشيء. وقول نضطرهم إلى عذاب غليظ لأنهم هم لا يريدونه، ما يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب، لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله، لأنهم عملوا أسبابهم. وقوله نضطرهم في الآخرة، ما المراد بالآخرة؟ هو ما بعد يوم القيامة أو حتى القبر؟
حتى
القبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل من اليوم الآخر. فهم بعد هذا المتاع يلجؤون إلى العذاب والعياذ بالله. وقوله نضطرهم إلى عذاب، العذاب العقوبة غليظ. يقول المؤلف إنه عذاب النار، وش ضد الغليظ؟ رده الرقيق. وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله. أما الكيفية فإن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم، نعم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول فيما يعذبون به: كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. هذا في كيفيته. أما نوعه فإنه لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. يسقون ماء حميما، إذا استغاثوا ماتوا من العطش، واستغاثوا وطلبوا الغوث ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله، يشوي الوجوه، إذا أقبل على الوجه شوى الوجه. فإذا نزل إلى الأمعاء سقوا ماء حميما فقطع أمعاء. وأحيانا يسقون من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هذا العذاب والعياذ بالله بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ، ليس فيه رقة ولا دقة، بل هو غليظ شديد. وقوله لا يجدون عنها محيصا، هكذا في القرآن، يعني لا يجدون مفرا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيه، بل إنهم والعياذ بالله يأتون إليها وردا عطاشا، وتمثل لهم كأنها سراب ماء، والعطشان إذا رأى النار، إذا رأى النار ولو كان سرابا يظنه ماء لشدة تلففه إلى الماء، فيردونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويتساقطون فيها. نعم. ولئن لام قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قول ولئن سألتهم يقول لام قسم مقرون بماذا؟ بإن الشرطية. حذف جواب الشرط ولا جواب القسم؟ حذف جواب الشرط وبقي جواب القسم. أين الجواب؟ ليقولن الله. وقد مر علينا قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتأتى خطابه، يحتمل هذا وهذا. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات، هذا هو صيغة السؤال، من خلق السماوات والأرض؟ خلقها اللات، العزة، منات، هبل، من؟ الجواب ليقولن الله. هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول ليقولن هي جواب القسم. حذف منه نون الرفع لتوالي الأنفاق وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أصله ليقولونن، هذا أصله ليقولونن، صح؟ لأن هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لا بد فيه من الواو والنون. فنقول ليقولون، حط من التوكيد معهم، ليقولونن. اجتمع عندنا الآن ثلاث نونات كلهن زايدات، نعم، نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم، نفصل بينهن بحكم. يقول إن حذفنا من الرفع بقيت من التوكيد، وإن حذفنا من التوكيد بقيت من الرفع، فأيهما؟ نحذف من الرفع لسببين. السبب الأول أن من الرفع اعتيد حذفها، اعتيد حذفها فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما، صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالتي المصدوع والجزم، تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا، هذه ما فيها لا ناصب ولا جازم، حذفت التخفيف. وأصله لا تدخلون، لا تدخلون الجنة، لا تدخلون، فحذفت النون بالتخفيف. وتحذف النون أيضا مع نون الوقاية كثيرا، يحذف معنى الوقاية كثيرا، إذن فهي أحق بالحذف، فتبقى نون التوكيد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد فهذا المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل، نريد أن نؤكده. وتأكيد الفعل هنا، ونحن قد بحثنا في درس جديد، توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب؟ ويقولون واجب، لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفصول بلا، نعم، لم يفصل بين لامه وبين فعله، فيكون توكيده واجبا. طيب اذا نبقي النون، فاذا قالت نون الرفع اكون جميعا مسجلين، ليقولون خلنا ما خالف، نقول ما يمكن، لان نون الرفع زائده ونون التوكيد زائده، فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد، نعم، عشان نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حرف حداك، وأنت يا من الرفع أولى بالحرف، تمشي تجي هذا الواو مع نون التوكيد، الواو ظنك ساكن تقولوا ساكن، ونون التوكيد مشددة فالحرف الأول منها ساكن، نعم، اجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنان، نعم ما يمكن يجتمع. وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن يجتمع الشيء ساكن وساكن. فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع ساكن. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن مش نعمل فيه نكسر، إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرنا، وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحذفه استحق. فهنا الساكن الأول لو يقول الواو حرف ليل ولا 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 صحيح، إذن نحذفه نحذفه فتلتقي اللام مع النون ليقولن. فصار عندنا الآن في هذا الفعل عندنا حذف، حذف النون علل بتوالي الأمثال، حذف واو الرفع لالتقاء الساكنين. وعلى هذا يقول المؤلف حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. طيب ما إعراب قوله الله؟ ليقولن الله خبر فعل فاعل لفعل محذوف، التقدير خلقهن الله، ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن، فذكر الله تعالى الفعل. إذن فهنا المحذوف إيش؟ الفعل. نعم. هل يصح أن نقول إن المحذوف اسم التقدير هو الله؟ ها؟ يصح، لكن خلاف الأولى، لأن الجواب هو أو لأن السؤال معارض في الجواب، والسؤال بالأخذ الفعل من خلق، فيقتضي أن يكون الجواب ها؟ كالسؤال بالفعل خلقهن كذا؟ طيب. فإذا يقول الله قال الله تعالى قل الحمد لله، قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله، الحمد مبتدا والله خبره، الحمد لله على إيش؟ على ظهور بيان الحجة وظهور المحجة. الآن هم اعترفوا بماذا؟ بأنهم على ضلال في شركهم، فالحمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارها وأنهم خصموا بذلك، لأنهم إذا أقروا واعترفوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق فقد أقروا على أنفسهم بماذا؟ بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ولهذا قل الحمد لله. كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض، أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره، فيحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال. يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليهم. الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق لأنه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. ثانيا للاختصاص، لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هو؟ هو الله عز وجل. نعم. بل أكثرهم لا يعلمون، بل هنا للإضراب الانتقالي وليست للإضراب الإبطالي، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام، ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم يعني التوحيد، وإنما نفى العلم عنهم لماذا؟ لانتفاء فائدته، والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا، يسمعون بآذانهم وهم لا يسمعون، نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه. فقول بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم، وإن كانوا لهم يقرون بأن الله هو الخالق لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم. وأيهما أشد قبحا؟ جاهل لا يدرك، وعالم لم ينتفع الأخير. الأخير أشد وأفضح، لأنه جاهل مركب، جاهل مركب، وذاك جاهل بسيط، ولأنه معاند مستقبل، وذاك ضال، ضال غير معاند. والجهل المركب أشد قبحا، والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر بيتين: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم جاهل مركب يسمونه الحكيم، لكن هو غره أنهم سموه الحكيم، وبدأ يكتب كل شيء، حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة. قال تصدق، البيت الثالث: تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. هذا جاهل ولا؟ أنت محتاج لزواج شاب، ولا عندك مرة ولا شيء، ترى أعطيتك أمر الصدقة. نعم هكذا يقولون، يمكن الجهل، يمكن يقيس بعقله، يقول بدل ما أعطيه دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق، يقول هذه بدون دراهم.
يبغى شرح هذا المركب والبسيط، هذا وش معنى المركب والبسيط؟
المركب والبسيط اسمعه في البيت المئتين: قال حمار الحكيم توما، أما قال أظل من توم الحكيم، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عرفت الفرق الآن؟
معروف بس أقول يعني
وش أصلا معروف أنت؟
لا أقول وش فرق
الحمار يقول إني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل ويتضح بالمثال. قال لك قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقلت: لا أدري. وش يسمى هذا؟
يصير.
هذا جهل بسيط، الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري وقال: ما أدري. وقال رجل لآخر: متى كانت غزوة بدر؟ قال: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كانت غزوة بدر في جماد الآخرة سنة 90 من الهجرة. وش تقول
هذا؟ جاهل مرتين.
الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل. نعم
عرفت.
ولهذا استفتح بقوله: الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، فيقال: أنت ما فتح الله عليك لأنك جاهل.
هذا مقصدي مركب. وش معنى
مركب؟ من جهلين، مركب من جهلين، جهله بالواقع وجهله بحاله.
هذا
أنا أبغى. هذا
عارف
إنه الجاهل مركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بحاله. واضح؟
نعم.
لا غير علم ولا هدى ولا كتاب منين. استفاد من هذه الآية ذم الجدل بغير برهان، بقوله: بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الجدل بالعلم والهدى والدليل أو من القرآن أنه جدل لا يذم صاحبه، لأنه حق. وقد قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل، أن يكون له دليل من العقل أو من النقل، بقوله: بغير علم، وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل. ولا هدى ولا كتاب منير، هذا العلم المكتسب، الهدى من الرسول وكتاب المنير القرآن. ثم قال الله عز وجل: وإذا تتلى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المجادلين ليس عندهم سوى التقليد، لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من خالف الحق باتباع الآباء لقوله اتبعوا ما أنزل الله، هذا الحق، قالوا بل نتبع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التقليد مع ظهور الحجة، تحريم التقليد مع ظهور الحجة. نعم كذا؟ من أين يؤخذ؟ بل اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيا كان المقلد، إذا بانت الحجة فإنه لا تقليد ولكن تتبع الحجة. ومن فوائدها أن التقليد قد يسمى اتباعا لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والمعروف المشهور بين أهل العلم أن الاتباع يكون عن دليل، فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام اتبعنا الرسول، والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل. لكن هذه الآية تدل على أنه على أن كل من تابع أحدا فهو متبع له. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق لقوله اتبعوا ما أنزل الله، فيكون هذا أشد في ذمهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ظهور العصبية في هؤلاء لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا تعصب للآباء، والتعصب للآباء والقبائل من شأن أهل الجاهلية. ومن فوائد الآية الكريمة أن مخالفة الدليل للتقليد من أوامر الشيطان، أو من إجابة الشيطان لقوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن مخالفة ما أنزل الله سبب لدخول النار لقوله يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن وسوسة الشيطان التي يلقيها في قلب بني آدم من الدعوة لقوله يدعوه، إذ أن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول اتبعوا كذا، ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوا. وهكذا الشيطان يأمر بالشر. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من وساوس الشيطان، لأن قوله أولو كان الشيطان هذا التوبيخ والإنكار. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية طلب الشيطان، كل شيء يوجب العقوبة والإثم فأعلم أنه من تلبية طلب الشيطان لقوله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسرق أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا محرمة، قلنا هذا من الشيطان وتلبية لطلبه، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عذاب السعير. طيب هل يؤخذ منها أن الشيطان له عقل وإرادة؟
نعم
له عقل وإرادة، وقد قال الله تعالى في سورة النساء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالشيطان له إرادة وله تزيين وله تلبيس، ولهذا يجب الحذر منه غاية الحذر.
ولو كان الإنسان ولو كان يدعو الإنسان يقول شيطان
إيه نعم. ومن فوائدها هذا الذي قلت أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فهو شبيه بالشياطين، بل لنا أن نقول إنه شيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المصلي، قال: فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يستفاد من هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة، الإخلاص من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، والمتابعة من قوله وهو محسن. ومن فوائدها أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له، لأنه رتب الاستمساك على هذين: إسلام الوجه لله مع الإحسان. وعلى هذا فمن لم يأتي بهما فليس له نجاة. ومن فوائدها أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة، لأن كلمة الوثقى اسم تفضيل، فهي في المذكر، فهي مثل أوثق في المذكر. ومنها فضيلة، أظن ذكرنا فضيلة الخاصة والمتابعة ذكرناها، ومنها أيضا فائدة أو فضيلة الإحسان لقوله وهو محسن. وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العواقب، أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وكم من إنسان يقدر ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره. الدليل قوله: وإلى الله عاقبة الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه له محسن أن يصبر، لأن العاقبة له، لا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر، لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون، من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر الدال على الحصر. ثم قال الله عز وجل: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفر من يكفر لقوله: فلا يحزنك كفره. فإن قال قائل: هذا ليس بصريح على ذلك، قلنا: إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لكان النهي عنه لا فائدة منه. وقد قال الله عز وجل في آيات أخرى ما يدل على أنه كان يحزن، كما في قوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا يكون في صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزن لكفرهم. ومن فوائد هذه الآية المترتب على ما ذكرنا شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لكونه يحزن لمن لا يؤمن، مع أن عدم إيمانه لا يضر الله ولا رسوله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن لكفر من كفر، لأن الأمر بيد الله، وكونك تحزن هذا مما يشغلك عما ينبغي أن تقوم به من العبادات الخاصة. أنت عليك أن تبذل وتنصح